بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا دوما ممن يتتبع مجالس الذكر ومجالس العلم وينتفع بها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفنا في الدرس السابق عند حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه، عن معاوية بن الحكم السلمي قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث له أحكام، وهذه الأحكام أحكام مهمة جدا تهم المسلم وطالب العلم عند الفتية في مثل هذه المواقف. أحيانا تكون أخطاء بعض الصحابة رضي الله عنهم سواء في الصلاة أو في غيرها فتحا للأمة حينما يصيبها أو حينما يطرأ مثل هذه الأخطاء في واقعه. هذا معاوية رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم أن الكلام في الصلاة لا يجوز، ولا يعلم أن الكلام في الصلاة لا يجوز. فماذا حدث؟ استمع إلى هذا الحديث الذي انفرد به مسلم عن البخاري ورواه النسائي ورواه أبو داود أيضا. يقول معاوية رضي الله عنه: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. هذا في الصلاة يقول: فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم فقلت وثكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي. الآن هو يتكلم في الصلاة، الصحابة رضي الله عنهم لما رأوه يتكلم في الصلاة نظروا إليه نظر قوي، وذلك عبر الراوي بهذا النظر بأنه رموه، فكأنه نظر شديد مستنكر أو مستنكر هذا الفعل منه. معاوية رضي الله عنه ما فهم المراد من هذه النظرات وكمل الحديث، فقال: ما شأنكم تنظرون إليه؟ وقبل ذلك قال: وثكل أمياه. وهذه في اللغة تسمى والندبة يؤتى بها عند الأمر المحزون ومصيبته وحزناه ونحو ذلك. طيب، وثكل أي معناه فقد الأم لولدها، وأمياه الأصل أنها ماذا؟ أمي، وزيدت الألف للنداء، لأن دائما الحزين الذي ينادي يحتاج إلى رفع صوت فيحتاج إلى ألف المد. الآن حتى في النداء حروف النداء 5، من الحروف ما هو للبعيد ومنه ما هو للقريب. من يعطيني حرف من حروف النداء؟ يا هذه مشهورة. طيب، لكن هناك 4 غيرها، من يتذكر واحدة؟ نريد واحدة فقط. ها، أحسنت. أيا، أيا، وأيضا هيا، أحسنت، وأيضا ها حسين باقي ولا ها الهمزة، أحسنت. محمد تقول تنادي محمد، باقي واحدة، أي محمد. محمد هذه الهمزة ذات نداء تنادي القريب، أي محمد أيضا تنادي القريب فقط. لكن إذا أردت أن تنادي بعيدا تحتاج إلى مد صوت، لا تقول أيا محمد أو هيا محمد، هذا كله أدوات نداء لكنها غير مستعملة عندنا، لكنها صحيحة. والمشهور ماذا؟ يا محمد. هذا نداء القريب والبعيد. إذن هي خمسة، منها ما هو للقريب الهمزة وأي، ومنها ما هو للبعيد أيا وهيا، ومنها ما هو للقريب والبعيد وهو يا. وإذا أردت أن تنادي الاسم المعرف، هل تستطيع أن تنادي اسما معرفا؟ أحتاج أن يكون علما، ماذا تقول؟ الطبيب أو المسلم، ماذا تقول؟ يا أحسنت، تأتي بأيها، بأيها، يا أيها الطبيب ويا أيتها الطبيبة، أو تأتي باسم إشارة، يا هذا الطبيب ويا هذه الطبيبة. المعرف بأن لا يمكن أن ينادى مباشرة إلا اسما واحدا فقط. الله، أحسنت، تقول يا الله، يا الله. وتستطيع أن تحذف أداة النداء يا وتعوضها بالميم في الآخر، تقول اللهم، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، كانك تقول يا الله اغفر لي، يا الله ارحمني. فلفظة اللهم هذا نداء، هذا نداء. نرجع إلى قول معاوية رضي الله عنه، قال وا ثكل أمياه. قلنا الألف في أمياه أصلها أمي، ولكن الحزين والذي يندب لا بد أن يرفع صوته، فيحتاج إلى ألف المد فزيدت. طيب الهاء ما هي؟ الهاء تسمها السكت، تسمها السكت في اللغة، وهي التي يوقف عليها عند السكت وتحذف عند الوصل، مثلها وما أدراك ما هي. أصلها وما أدراك ما هي، ما أدراك ما هي، مثلها أيضا هلك عني سلطانية، أصلها هلك عني سلطاني، ما أغنى عني مالي، لكن هذا تسمى هاء السكت، يسكت عليها. طيب قال واثكل أمياه. يقول معاوية رضي الله عنه حينما عطس رجل من القوم، فقال معاوية يرحمك الله في الصلاة، وهو لا يعلم أن الصلاة لا يجوز فيها الكلام، يقول فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثكل أمياه، أي فقدتني أمي. لماذا يدعو على نفسه؟ هل يراد هذا الدعاء؟ لا يراد، وإنما هذا من أدعية الجاهلية التي عرفا صارت في على ألسن الناس، ولا يراد ذات الدعاء. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ماذا؟ ثكلتك أمك يا معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على أحد، على أحد، ولكنه صلى الله عليه وسلم هذه من الكلمات التي تجري مجرى اللسان لتعظيم الشأن، وهو يريد أن يعظم هذا الأمر. لماذا أنتم ترمون إلي أبصاركم؟ لماذا تنظرون إلي؟ قال واثكل أمي. يقول بعد ذلك ما شأنكم تنظرون إلي؟ ويتكلم في الصلاة. قال معاوية فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، كانوا يقولون يلمحون له اسكت. طيب يقول فلما رأيتهم يصمتوني، يصمتونني لكني سكت. هنا في الكلام حذف، يقول فلما رأيتهم يصمتونني ما تكلمت ولا غضبت لكني سكت، هنا تقدير محذوف. فلما رأيتهم يصمتونني، كانوا يقول ما غضبت ولا تكلمت لكنني سكت، يعني فهم معاوية أنهم بضربهم على أفخاذهم أنهم يقولون أو أسكت. ثم قال فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما انتهت الصلاة، فبأبي هو وأمي. ما معنى بأبي هو وأمي؟ أحسنت، يعني أفديه بأبي وأمي. وهل يجوز الإنسان أن يفدي غير رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي؟ الناس اليوم يقولون فديتك، لا بأس فيها. طيب عندنا الآن فداك أبي وأمي، وعند قول عندنا قول الناس فديتك، ما حكم هذه فديتك؟ الناس يقولونها فقط لبيان مقدارك، واضح؟ وهي أخف من أن يقول الإنسان لآخر فديتك بأبي وأمي، لا يجوز، لأنه لا يوجد أعظم حق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حق الوالدين. فيجوز أن يقول إنسان عن مثلا لو ينال من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أو استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا أدافع عنك، أو يكتب مثلا مقالا يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي، لا حرج في هذا. لكن بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يفدى بالأبي والأم أحدا، لأنه أعظم حق بعد حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الأم والأب، المقصود من الخلق. طيب، قال فبأبي وهو أمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، يعني الكهر الانتهار، كانوا يقول والله ما انتهرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مو مثل الصحابة في الصلاة رموني بأبصارهم وجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مكملا صلاته، وبعدما صلى ماذا قال؟ يقول فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وقال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح يعني لا يباح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية، يعني توني أسلمت. طيب، وسموا أهل الجاهلية أهل جاهلية لكثرة جهالات، فهو يعتذر يقول أنا الآن انتقلت من الجاهلية إلى الإسلام، فمن هذه الأمور التي أجهلها كلامي في الصلاة. إني حديث عهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا رجالا يأتون الكهان. معاوية رضي الله عنه كغير من الصحابة ذكي، والصحابة رضي الله عنهم يستغلون الفرص في التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. انظر هذا الحديث ماذا فيه من المعلومات. تعلم معاوية أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الكلام، وإنما هي فيها قراءة قرآن وتسبيح وأيضا تكبير. فبدأ معاوية يستغل الفرصة ويسأل أسئلة أخرى، قال يا رسول الله وإن منا رجالا يأتون الكهان. قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأتهم، والكهان هم السحرة والعرافين. قال ومنا رجال يتطيرون، هو بدأ يذكر له أشياء في الجاهلية. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم، يعني التطير الذي يهجم على الصدر وعلى النفس هذا لا بأس به، حينما يرى الإنسان منظرا كريها ويكره ويشمئز ويتوقع مكروها أو نحو ذلك هذا لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ذاك شيء يجدونه في صدورهم. لكن ما هو الذي فيه البأس؟ أن يعمل بهذا التطير فينكف عن الذهاب مثلا لأنه رأى مثلا قطا أسود أو كلبا أسود أو نحو ذلك، أو يمضي بشيء لأنه رأى شيئا مثلا كان العرب في الجاهلية. لماذا سمي تطير؟ كل أمره متعلق بماذا؟ بالطير. إذا أخذ ناحية اليمين طلع من بيته ورأى الطير أخذ ناحية اليمين استبشر بهذا اليوم، وإذا أخذ الطائر ناحية الشمال تشاءم بهذا اليوم. فالتطير هو التشاؤم، لكن سمي تطيرا لتعلقه بهذا السبب الذي كان كثيرا في الجاهلية، وهو تعلقهم بأحوال الطير، وإلا هو في الأصل هو التشاؤم. والتشاؤم يكون بماذا؟ إما أن يكون بشيء مسموع أو بشيء مرئي أو بشيء معلوم. بشيء مسموع كان يسمع صوتا قبيحا فينفر ويعمل لهذا الأمر، السلام عليكم. بشيء مرئي كان يرى شيئا قبيحا فينفر من هذا العمل. بشيء معلوم كما كان أهل الجاهلية يتشاءمون بشهر شوال أو بيوم الأربعاء، هذا مشهور عنه. إذا إما أن يكون التشاؤم بشيء مسموع كصوت ينفر منه، أو بشيء مرئي كمنظر قبير، أو بشيء معلوم كما كان أهل الجاهلية يتطيرون ويتشاءمون بأشهر معينة كشهر شوال وأيام معينة كيوم الأربعاء. وكانت عائشة رضي الله عنها ماذا تقول؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبني في شوال وبنى بي في شوال، فأيكن أحسن حظا عند النبي صلى الله عليه وسلم مني. فكأن هذا عائشة تريد ماذا؟ أن ترد على تشاؤم أهل الجاهلية بشوال. قال ومنا رجال يتطيرون، قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم، أو قال ابن الصباح وهو من رواة الحديث فلا يصدنكم، قال قلت ومنا رجال يخطون، والمقصود به خط الذي يتوصل به إلى الكهانة، فكان هذا الخط من عمل السحرة، فكان إذا جاءهم الشخص يخطون خطوطا في الأرض ويقول له وأنت سيحصل لك كذا وكذا وكذا. هو يسأل أيضا عن الخط الذي هو نوع من السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أحال على شيء مستحيل أو ليس بشيء مستحيل، على شيء مستحيل ولا يمكن الإنسان أن يصل إلى هذا الخط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من وافق خطه وطريقته وطريقة هذا النبي فذاك، وإلا فالأصل أنه لا يجوز. وقد يقول قائل: هل النبي يستخدم خطوطا للسحر؟ أجاب أهل العلم عن هذا أن هذا من نوع من الفراسة بالنسبة للنبي وليس من السحر. قال ويسأل، لازال معاوية يسأل رضي الله عنه، يقول: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية. الجوانية موضع شمال المدينة بجانب أحد. قال: فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب، وهذه لغة تسهيل، الذيب تقول الذيب وهو الذئب، وتقول الكاس وهو الكأس، وتقول الفاس وهو الفأس، سمى هذه في اللغة تسهيل. قال: فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. وما معنى الأسف هنا؟ ليس الحزن وإنما الغضب، لأن الأسف يأتي بمعنى الحزن ويأتي بمعنى الغضب. ومن معنى الغضب؟ قال الله جل وعلا: فلما آسفونا انتقمنا منهم. الله جل وعلا لا يحزن، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، ولا شيء يحزنه جل وعلا. وإنما معنى الأسف هنا الغضب، فلما أغضبونا انتقمنا منهم. فالأسف يأتي بمعنى الغضب ويأتي بمعنى الحزن، وهو هنا أراد الغضب. يقول: وأنا رجل من بني آدم أغضب كما يغضبون، لكنني سككتها سكة، ما تركتها، سككتها سكة لطمتها لطمة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. الجارية أخطأت ولم تخطأ؟ لا شك أنها لم تجمع الغنم حتى صارت متفرقة، وجاء الذئب وذهب بشاة من الشياة. فماذا فعل؟ هو يقول: أنا أغضب مثل بني آدم، أنا أحزن، لا أغضب لمثل هذا التصرف، عفوا. يقول: لطمتها. يقول: فعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك علي، فقلت: يا رسول الله. انظر إلى الصحابة كيف يفكرون بالكفارة مباشرة. ما هو الكفارة؟ ما هي الكفارة التي أرادها؟ قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ يعني مقابل بس لطمتي لها، أفلا أعتقها؟ وأن تصور من هذا العمل مع عامل من عمال، حتى الآن تأسف ما يتأسف له هذا الصحابي رضي الله عنه من أجل هذه اللطمة، وعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر. قال: أفلا أعتقها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ فقالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة، أعتقها فإنها مؤمنة. هذا الحديث الآن أخذناه بألفاظه فقط، نأتي إلى فوائد هذا الحديث. أول فائدة، والفائدة التي جعلت مسلم رحمه الله يضع هذا الحديث في كتاب الصلاة، ماذا يريد أن يوصل مسلم رحمة الله تعالى عليه لنا في وضعه لهذا الحديث في كتاب الصلاة؟ أهم فائدة الرئيسة في هذا الباب أن الصلاة لا يباح فيها الكلام. إذن أول فائدة نقول: الحديث دليل على أن الكلام، على تحريم الكلام في الصلاة. هذه أول فائدة، نقول: الحديث دليل على تحريم الكلام في الصلاة، وأن مخاطبة الناس في الصلاة عمدا يبطلها، لأن هذا ينافي مقصود الصلاة. لأن الإنسان إذا صلى فإنما يناجي من؟ ربه جل في علاه، كما جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنه يناجي ربه. طيب معنى هذا إذا عطس شخص وقال الحمد لله في الصلاة ما أشمته؟ ما تشمته. طيب أنا كمصلي وعطست أقول الحمد لله؟ نعم تقول الحمد لله، لا بأس في ذلك. طيب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على من قال الحمد لله، وأنكر على معاوية رضي الله عنه الذي شمته وقال وبدأ يتكلم في الصلاة. من فوائد الحديث أن نقول: الحديث دليل على جواز الالتفات للحاجة في الصلاة. من أين نأخذ هذا؟ أحسنت. فرماني القوم بأبصارهم، ولا يمكن أن ينظرون إليه إلا بالالتفات، لأن كلهم وجهتهم واحدة. هذا دليل على أن الالتفات في الصلاة جائز بلا كراهة، لكن الالتفات بلا حاجة صواب أنه مكروه. والالتفات ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التفات القلب بذهاب الخشوع، والتفات الرأس هذا جائز عند الحاجة، والتفات الجسد بالكلية هذا يبطل الصلاة لأنه توجه إلى غير شرط الصلاة أو استقبال قبلها. وعليه إذا كانت المرأة مثلا على سبيل المثال خافت على ابنها بالجهة اليمنى أو اليسرى من شيء حوله، لا بأس أن تلتفت له، التفات بالرأس، هنا يلتفت برأسه، لا بأس في هذا. كذلك الرجل إذا احتاج لهذا الالتفات لا بأس. لا نتكلم عن الضرورة، نتكلم عن الحاجة، الحاجة أوسع من الضرورة، مجرد الحاجة يجوز فيها الالتفات. طيب، الصحابة رضي الله عنهم ضربوا بأيديهم على أفخاذهم، هذا الصنيع من أين أتوا به؟ إما أن يقال أن الصحابة رضي الله عنهم اجتهاد منهم ضربوا بأيديهم على أفخاذهم، وإما أن يقال أن هذه طريقة تنبيه كانت في أول الإسلام ثم نسخت، والصواب أن القول الأول، لأن النسخ والنص على حكم شيء يحتاج إلى دليل، ولا دليل على هذا. ومن أهل العلم الحمل أن هذا على أن هذا بمعنى التصفيق، والتصفيق مشروع للنساء. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التصفيق، قال إنما التصفيق للنساء وأمرهم بالتسبيح، لكن هذا ليس تصفيقا، حتى لأنه ضرب اليد بالفخذ حتى في اللغة لا يسمى تصفيقا، التصفيق ضرب يد بأخرى. ولذا الأظهر والله أعلم أن فعل الصحابة بضربهم أيديهم على أفخاذهم أنه اجتهاد منهم، أنه اجتهاد منهم. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على صحة صلاة من تكلم في الصلاة وهو يجهل أن الكلام محرم في الصلاة. من أين نأخذ هذا؟ أحسنت، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره أن يعيد الصلاة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء بالصلاة في صلاته أن يعيد الصلاة، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ حذاك يجهل أيضا، المسيء في صلاته يجهل. طيب، نعم، ها سم، نعم، أي طيب اي جاهز اي نعم. يقول يسأل ابو نايف جزاه الله خير، يقول الدعاء بعد التحيات قبل السلام يجوز اني اطلب ما اريد؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال ثم ليسأل ما شاء، يعني بعد ما نعم 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 يطلب ما يشاء ما يريد. الله يحفظك. نرجع إلى السؤال هنا، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية هنا أن يعيد الصلاة مع أنه جاهل، وآمر المسيء بصلاته أن يعيد الصلاة مع أنه جاهل؟ نعم يا دكتور، هذا وين؟ جيد، أحسنت. نقول لأن في المسيء بصلاته ماذا ترك؟ واجب، واجبات وأركان. طيب، ولا زال في الوقت، والجاهل يعفى عنه من حيث الإثم لكن يؤمر بالإتيان به. أما هنا معاوية فعل محظورا، لم يترك واجب وإنما فعل محظورا، والذي يفعل محظورا عن جهل أو نسيان أو إكراه فإن فعله صحيح ولا نأمره بالإعادة، ولكن ونقول له أيضا لا إثم عليك، لكن فيما يستقبل من أمرك لا تتكلم في الصلاة. من أين نأخذ هذا أيضا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ إذا شرب أحدكم وهو صائم فنسي فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقه. هذا فعل محظور ولا ما فعل محظور؟ ومع ذلك فإنه صيامه صحيح، وهنا فعل محظور صلاته صحيحة، لكن الواجبات لا بد أن يأتي بها. إذا كان جاهلا نقول له لازلت في الوقت تأتي بها، لكن لو قال أنا أفعل هذا في صلوات ماضية نقول ما مضى عفى الله عنه، لكن نحن نتكلم على الصلاة التي أنت في وقتها الآن لا زالت واجبة عليك تعيدها، إذا كان ترك واجب أو ترك ركن راكر. أما فعل محظور فإنه معفون عنه. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على حرص الصحابة على الإنكار حيث أنكروا على معاوية، وحرصهم أيضا على الامتثال لهذا الإنكار. فإن معاوية يقول فلما رأيته مصمتون لكنني سكت، فإنه عرف أنه وقع في محظور. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على جواز فداء النبي صلى الله عليه وسلم بالأب والأم، وليس ذلك إلا للنبي صلى الله عليه وسلم من الخلق، لأنه لا أعظم من حق الوالدين إلا حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجاهل، وهذا الذي نحتاجه اليوم كثيرا. أحيانا يستفتي جاهل وهو يجهل حكم، وتجد منا من ينهر وربما يكبر عليه الموضوع، وربما يشتمه في ذلك، وربما يقول له، وربما يستهزئ به، وهذا كله من الجهل في الفتية. هذا كله من الجهل في الفتية. لابد أن نفرق بين الجاهل وبين غير الجاهل. وفي مواقف كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم فرق. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال شيء، وماذا قال عنه؟ فبأبي وأمي رسول الله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. أثرت فيه. ماذا قال الرجل العربي الذي بال في المسجد؟ اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا أبدا. ماذا قال الرجل الذي جاء قال يا رسول الله هلكت وقعت على امرأتي في نهار رمضان؟ هل نهار النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هاجم عليه؟ هل قال أنت ما تحترم الصيام، ما تحترم رمضان، ولا تحترم كيف تفعل وتفعل؟ وآخر شيء خرج الرجل معه ومعه هذا الطعام ليطعمه أهله، وخرج وحال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مبتسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما قال على أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أفقر منه، أهل بيت الأفقر وإليه مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بادت نواجده وأعطاه. ولا بد من التفريق حتى في الفتية في التعليم، لا بد من التفريق بين الجاهل أو الناس أو المكره أو غيره من الذي تعمد. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على تحريم إتيان الكهان. قال فلا تأتهم. والكاهن أو العراف هو الذي يزعم أنه يعلم الغيب ويخبر بما يستقبل. وإتيان الكاهن له أحوال. من يعطيني من أحوال إتيان الكهان؟ ها أحمد، أحسنت. أن يأتي الكاهن ويصدقه بما يقول، فهذا ماذا؟ هذا كافر. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب حال أخرى، نعم أحمد، أن يأتيه لمجرد السؤال ولا يصدق ولا يصدقه، هذا ماذا؟ هذا محرم وفعل كبيرة من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الحالة الثالثة، ها قبل ذلك، أن يأتيه لينظر مدى صدقه. أحيانا يلتبس علينا حتى اليوم يقول هذا راقي، أحيانا والله أنا أسمعه يقرأ آيات، فيأتيه ليس مجرد السؤال ولا التصديق، وإنما ليتعرف عن حاله فقط، هل هو صادق أو كاذب. هذا جائز ولا بأس به. الحالة الرابعة، هذا سؤال شيخ، سؤال منك، نعم نعم. الرابعة، نعم أحسن. إذن هذا يدخل في الثاني، أنه يأتيه فيصدقه وهو فاقد، لا شك أنه فاقد ثقة، ويعني قد كفر بقول الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، فلا شك هذا يدخل في الثاني. لكن الرابع أن يأتيه ليبين للناس دجله، وهذا مشروع بل قد يكون واجبا، قد يكون واجبا. هذه أربعة أحوال في إتيان الكهان. من فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أن التطير لا بد أن يقع في القلب. وكثير من الناس أحيانا يدخل بيت يقول هذا البيت ليست شريحة، مع أنها نظيفة، لكن في نفسه يقع شيء، أو هذه السيارة لا تطمئن له قلب، أو هذا الشخص، أو هذا مثلا الكائن الحي أو نحو ذلك، أو مكان معين، هذا الذي يقع في القلب الإنسان ليس مؤاخذا فيه. لكن أن يعمل من أجل هذا، هنا يدخل في باب التشاؤم، هنا يدخل باب التشاؤم. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم إلى هنا لا بأس. لكن ماذا قال؟ فلا يصدن أي لا يعملوا من أجل هذا التشاؤم. وتقدم أن التشاؤم يكون إما بمسموع أو بمرئي أو بمعلوم. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على إثبات نوع من أنواع السحر وهو الخط، وتقدم الكلام عليه أيضا. ومن فوائد الحديث أن نقول أيضا الحديث دليل على جواز رعي المرأة للأغنام، جواز رعي المرأة للأغنام، فإن هذه جارية كان عند هذا الصحابي ترعى غنما ما لم يخشى عليها من أذية أو فتنة أو يخشى على غيرها من الافتتان بها، فإن هذا لا يجوز لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن فوائد الحديث حرص الصحابة على التعلم والسؤال عما يشكل عليهم والاعتراف. لاحظ معاوية كم سأل سؤال، ولاحظ كيف أنه يعترف ويبين، يقول أنا رجل بني آدم آسف كما يأسفون. هذا نحتاجه أحيانا الصراحة في مثل هذه الأمور نحتاجه. ومن فوائد الحديث الحديث دليل على النهي عن ضرب الخدم والقسوة عليهم حتى لو أخطأوا، حتى لو أخطأوا ينبغي الإنسان أن يكون محسنا ما أمكن. هذه الجارية أخطأت، لم تجمع الغنم، وإنما صارت الغنم متفرقة حتى جاء الذئب وأخذ بشاة من غنمها فلطمها. وفيه أيضا تعظيم الصحابة وابتدارهم بتكفير السيئات، وكيف أن الذنب يقع منهم موقع عظيم، موقع عظيم، مع أن تصرفه وربما يتصرف أي شخص، ومع ذلك ماذا من شدة وقعها تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر على نفسه قال أفلا أعتقها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتني بها، ثم سألها تلك الأسئلة. ومن فوائد الحديث الحديث دليل على إثبات صفة من صفات الله جل وعلا، وهي ماذا؟ أحسنت، العلو، إثبات العلو لله جل وعلا. ماذا قالت؟ في السماء، في حرف جر يدل على ماذا؟ ظرفية. ودائما الظرف أوسع من المظروف، صح؟ لما تقول الماء في الإناء أيهما أوسع، الإناء أو الماء؟ الإناء. هنا إشكال، هل معنى أن السماء أوسع من الله عز وجل؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، فلا بد من الجواب عن هذا الإشكال، لا بد من الجواب عن هذا الإشكال. لا شك أن هذا المعنى باطل ومستحيل أن يكون. إذا كان عرش الله عز وجل وسع السماوات والأرض والله عز وجل مستوى على عرش، فما الجواب عن هذا الإشكال حينما قالت في السماء؟ هناك جوابان كلاهما صحيح ووجيه. الجواب الأول أن في بمعنى على، أن في بمعنى على، وفي تأتي بمعنى على، لأصلبنهم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. وحروف الجر بعضها يأتي بمعنى بعض، وهنا في السماء أي معتل سبحانه وتعالى على السماء، هنا لا أشكال. والجواب الثاني أن يكون السماء بمعنى العلو، كأن الله كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت في العلو، هذا جواب صحيح ولا بأس به، وكلاهما جواب صحيح. وتقدم الكلام عن صفة العلو بالتفصيل بأنواعها ومن خالف فيها والرد على المخالفين في كتاب الإيمان في شرح إن الله يخفض القسط ويرفع يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على أن الإتيان بما يدل على الشهادتين يكفي وإن لم يصرح بالشهادتين، وهذه فائدة مهمة. هل الجارية قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت مؤمنة؟ لم تقل ذلك، لكن جاءت بالمعنى الذي يدل على الشهادتين، إيمانها بالله عز وجل حينما قالت في السماء، وإيمانها بالرسول صلى الله عليه وسلم حينما قالت أنت رسول الله، فكأنما قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والإتيان بالمعنى الدال على نفس الحقيقة يكفي، وهذه قاعدة مهمة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وذكرها كثيرا أوردها. وهذه قاعدة تهم طالب العلم حتى في البيوع والأنكحة وغيرها. لو قال شخص مثلا لآخر أنا رغبت بابنتك، وقال الآخر أعطيتك إياها، هل قال أنا أريد أن تنكحني ابنتك أو تزوجني ابنتك؟ لكن هذا عقد نكاح. لماذا؟ لأن المعنى يدل عليه. يدخل شخص على صاحب المحل التجاري ويقول تعطيني هذه بألف ريال، طيب، أو أردت منك هذه، ويقول أعطيتك. اللفظ ربما يكون هبة أو لا، لكنه في السياق المعروف العام أنه بيع، فيخرج ألف ريال ويعطيه، وهم لم يتكلموا بلفظة البيع، ولكن دل هذا المعنى على هذا العقد فينعقد به، فينعقد به، وهذا في العقائد وفي الأحكام وغيرها. وهذه مهمة لطالب العلم أن نقول كل ما دل على المعنى حكم له. هذه القاعدة تقول كل ما دل على المعنى حكم له بمقتضى ذلك المعنى، كل ما دل على المعنى حكم له بمقتضى ذلك المعنى، حكم له بمقتضى ذلك المعنى. أحيانا ترفع قضايا للمحاكم وينظر إليها القاضي ويقول السياق سياق بيع فيحكم بالبيع، ولا يقول السياق سياق قرض فيحكم بالقرض، وأنهم لم ينطقوا قرضا رجوعا لهذه القاعدة. والقاعدة مأخوذة من هذا الحديث، فإن هذه المرأة هذه الجارية لم تقل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وإنما قال لها أين الله؟ قالت في السماء، وهذا يدل على إيمانها بالله جل وعلا. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فماذا حكم عليها؟ أعتقها فإنها ماذا؟ مؤمنة، حكم عليها بالإيمان مجرد هذه الكلمات، بنطقها لهذه الكلمات. آخر فائدة أن نقول الحديث دليل على مشروعية عتق ماذا؟ المؤمن، العبد المؤمن، بخلاف الكافر فإنه لا يشرع عتقه، لأن الكافر ربما كان أذية على المسلمين، وربما لحق بديار الكفار وكان حربا على المسلمين ونحو ذلك. لكن من حيث الجواز يجوز، حيث الجواز يجوز عتق الكافر، وهذا بالاتفاق نقله غير واحد من أهل العلم. وذلك يقول النووي رحمة الله تعالى عليه وأجمع العلماء على جواز عتق الكافر، لكن في إيش؟ في غير الكفارات، كفارات يشترط فيها ماذا؟ تكون رقبة مؤمنة، والشارع يتشوف لعتق المؤمنة. واضح؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان هناك سؤال، تفضل. نعم، إلى فداء حقيقي. يقول هل يجوز أن يفدي الإنسان نفسه لشخص آخر فداء حقيقيا؟ الأصل عدم الجواز، الأصل عدم الجواز، نعم. لكن هناك ألفاظ جرت مجرى اللسان، وأنا أحسب أن هذه اللفظة التي يقولها الناس اليوم فديتك هذه جرت مجرى اللسان، نعم، من باب التوقير، من باب الاحترام، ولها أصل في اللغة، جعلت فداءك، جعلت فداءك، هذه مشهورة عند العرب سابقا، ويسمونها ماذا؟ اختصارا يسمونها جعفلة. حين لا حول ولا قوة إلا بالله، ماذا تسمى؟ حوقلة. وجعلت فداءك جعفلة، ولا إله إلا الله هللة، تسمى هللة، وأطال الله بقاءك طلبقة، طلبقة تسمى طلبقة، طيب، وحيعلتين تسمى حيعلة. والذي جر هذه الفائدة الجعفلة، وهو جعلت في ذاك، هذه مشهورة وواردة. نعم، حسنت، جيد. يقول أحيانا الخطبة والإمام الخطيب يخطب يتكلم واحد بجانبه، معلوم أن الكلام مثلا الخطبة لا يجوز إلا في حالة واحدة، مع من؟ مع الخطيب. ما دليله؟ الأعرابي حينما قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاء العيال فادعوا الله أن يغيثهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان على المنبر. أنت حينما تنبأ على الخطيب أحيانا يقع في خطأ، لا بأس أن تحاول الخطيب، لكن الكلام في الأصل الخطبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، يعني يذهب عليه أجر الجمعة. طيب شخص تكلم بجانبي والإمام أو الخطيب يخطب، هل أتكلم معه وأقول أسكت؟ لا، ما أنا ما تشير إليه. والحركة أثناء الخطبة ليست كالحركة في الصلاة، هذا لا مانع أن تشير إليه أو تشير له أن يسكت بإشارة، لا حرج في ذلك. فعل ماذا؟ لا، لم ينكر عليهم ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى ما الواجب حينما ينوب الإنسان شيء في الصلاة. قال من نابه شيء في صلاته فليسبح، فليسبح. طيب هل ماذا؟ نظرا معين يقول هل ورد حديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته ينظر إلى موضع سجوده؟ لم يرد، لكن فهم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك أن هذا في موضع السجود، واضح. وأهل العلم يقولون أن إذا كان في مكة فالنظر يكون للكعبة وليس على هذا دليل، وإذا كان في غير مكة فالنظر إلى موضع السجود وليس على هذا دليل. والأمر في هذا واسع، أهم شيء أن لا ينظر الإنسان إلى العلو. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو لا يختفن الله أبصارهم. طيب، وأهم شيء أن لا ينظر إلى شيء يشغله، فإذا نظر أمامه إلى ظهر المصلي أمامه أو إلى الأمام أو إلى جهة القبلة لا حرج، وإذا نظر إلى السجود فإن هذا أحفظ لبصري وأفضل من باب الأفضل. طيب نكتفي بهذا. طيب سؤال أخير، هذه مسألة طويلة، هل يكفر من فك السحر بالسحر؟ هذه مسألة طويلة فيها خلاف قوي للغاية، والراجح في هذا أنه لا يجوز اتيان السحرة على الإطلاق، لأن السحر وجد سببه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ووجد من سحر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذهبوا إلى هذا العلاج، ويبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاقه في النهي عن السحر، لكن بعض أهل العلم جوز ذلك من باب إذا اضطر الإنسان، ونقل عن بعض السلف جواز ذلك. والمسألة لا ينبغي أن يعطى فيها قول راجح في هذا، لكن الأصل عدم الجواز، وظرف أن الإنسان المضطر يختلف، ولذا هذه يعني حينما يأتي شخص مضطر هذه تسمى نازلة نزلت به، يشرحها لعالم العلم، لكن من حيث الفتوى في الأصل لا يجوز مطلقا. طيب غدا إن شاء الله سنبدأ في درس بلوغ المرأة، وسيكون إن شاء الله نبدأ من أول كتاب الطهارة، وبإذن الله تعالى ننهيه في سنة واحدة بإذن الله تعالى. سيكون كل يوم أربعاء المغرب، كل يوم أربعاء المغرب، وسيكون يعني شرحا متوسطا يؤخذ فيه الفوائد الأصلية من الحديث دون التشعب، وإن كان الحديث ضعيفا حكم على الحديث أيضا. وبإذن الله تعالى موعدنا غدا. كيف؟ كم حديث يوميا؟ نحن سنأخذ وقت المغرب كاملا، وربما أيضا بين الأذان والإقامة بحكم أنه درس واحد في الأسبوع، وربما من العشرة حديث وحولها إلى 15 على حسب أحكام الحديث. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا
محمد. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.